أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام في الموقف الثاني، وهو معقول للحديث عن مبحث التزاحم. وقد جرت العادة عند بعض الأصوليين أن يتعرضوا إلى هذا البحث في ذيول مسألة الضد، وأن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا. ذلك أن هذا البحث في عمدته يبتني على الاعتقاد بنظرية الترتب، التي هي نتاج القول بأن الأمر لا يقتضي النهي عن ضده، فيقع الحديث بعد ذلك عن أنه هل يمكن أن يأمر المولى بالضدين بحيث يكون كل واحد منهما مشروطا بعدم الاشتغال بضده، كما في المهمين أو بضده الأهم فقط كما في الأهم والمهم أم لا. فإن آمنا بإمكان الأمر بالضدين مقيدين أو مقيد الأقل أهمية فقط، فلا تعارض ولا تنافي حينئذ بين المأمور بهما. وإن لم نؤمن بمسألة الترتب، فمن الوضوح بمكان أنه سوف ينجر الأمر بين الدليلين إلى التعارض. وهنا شرط ثان أيضا لا بد من القول به، لصيرورة الضدين المأمور بهما من قبيل التزاحم لا من قبيل التعارض. اليوم نود أن نوضح هذه الفكرة بشكل دقيق إن شاء الله. تقدم أن التعارض ميزانه هو التنافي بين الحكمين في مقام الفعلية، بسبب دلالة الدليلين الدالين عليهما بحيث يستحيل الجمع بالأمر بينهما من قبل المولى الحكيم. ومن هنا عرف بعض المحققين التعارض بأنه التنافي بين الدلالتين، لأن الفعلية فرع الدلالة، وعرفه آخرون بأنه بين المدلولين، وهو الاختلاف بين الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية رضوان الله عليهما والأتباع. تارة يكون التنافي بين الدليلين بالذات كما في حالات التناقض والتضاد على موضوع واحد، صلي ولا تصلي، وأخرى يكون التنافي بينهما بالعرض بسبب دخالة عنصر خارج عن الدليلين كما في صلاة الظهر وصلاة الجمعة، لا تنافي بينهما بالذات، لكننا نعلم أن الله لم يوجب صلاتين معا في ظهر يوم الجمعة ببركة هذا العنصر الخارجي، بات التنافي بين الدليلين. بينما في مقامنا التنافي في الأساس لا يوجد بين الدليلين، لا بالذات ولا بالعرض، يعني رأس الخيط في التنافي لا يبدأ من الدليلين، بل لا تنافي بين الدليلين في نفسيهما. نعم، التنافي يحصل بداية الأمر بينما يقتضيه الدليلان، لا تنافي على مستوى الدلالة ولا تنافي على مستوى المدلول، بل حتى على مستوى الفعلية، إنما التنافي من جهة ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين المأمور بهما بالأمرين، مثلا صلي وأزل، إذ لا يمتلك المكلف قدرة على الجمع بينهما في آن واحد، أو مثال هذا الفريقين. هنا من الواضح أنه لا يوجد تنافي على مستوى الملاكات، كل واحد له ملاكه اللزومي، ولا على مستوى الجعل، ولا حتى على مستوى المجعول، إنما اتفاقا حصل متعلقاهما أو تحقق موضوعاهما في وقت واحد، وكل يتطلب صرف القدرة في سبيله، والقدرة تضيق عن السبيلين معا. لكن لا شك في أن هذه الداعوية لكل من الأمرين في هذا الظرف بالتحديد ليست منفصلة عن الدليلين بطبيعة الحال، بل هي نتاج الدليلين كما هو واضح، وإلا فمن أين جاءتهما هذه الدعوية؟ فإن العقل في المقام ليس له دور سوى إدراك مطلوب المولى أولا، والحكم بلزوم الصدور عنه، بلزوم امتثاله على أساس كونه من صغريات قاعدة شكر المنعم. فالجمع بين الداعويتين من شؤون الدليلين. ولا شك أن هذا إما يرجع إلى أصل دلالة الدليلين، وإما إلى إطلاقيهما. ومن الوضوح بمكان أن الكلام فعلا ليس في أصل داعوية كل واحد من الأمرين حتى يرجع إلى القدر المتيقن والدلالة والمدلول اللذين لا يمكن رفع اليد عنهما بوجه، إذ أصل داعوية أزل للإزالة في حد نفسها ليست هي التي تسببت بالمشكلة في المقام، وكذلك صلب بنفسها، إنما الابتلاء بهما معا في وقت واحد هو الذي سبب حصول التنافي. وسبب حصول التنافي ضيق قدرتي كمكلف عن الجامع بينهما في آن واحد. من هنا فإن التنافي سببه إطلاق كل واحد من التكليفين لحال فعلية ومنجزية التكليف الآخر كما هو واضح. طبعا المنجزية خارجة عن دلالة الدليل، هي انفعال العقل مع الدليل. فعلية كل واحد منهما لحال فعلية الآخر، لأن معنى إطلاق الفعلية أنه موضوع تام لحكم العقل بالتنجس بالفعل، والثاني كذلك، وأنا يستحيل مني الصدور عنهما معا، ويستحيل التكليف الفعلي بغير المقدور كما هو واضح. فحينئذ لا بد من رفع اليد عن الإطلاق الذي تسبب بهذه المشكلة لقاعدة الحكمة، لأن المولى الذي يعلم بضيق قدرة مكلفه عن الإتيان بمتعلق تكليفه بالفعل لا يمكن مع حكمته أن يجعل تكليفا بصدد إيجاد الداعي نوعا اقتضاء لدى المكلف للصدور عنه. جيد، هذا القيد اللب الحكمي من الواضح أنه لا إطلاق فيه، بل يتحدد بحدود معالجة المشكلة القائمة التي تنقض غرض وحكمة المولى. وهذه المشكلة إنما هي في حدود إطلاق كل واحد من التكليفين
بحيث يلتقي مع إطلاق التكليف الآخر في ظرف الابتلاء بهما معا. ومن هنا فإن هذا الأمر يقتضي من العقل إدراك استحالة إطلاق كل من التكليفين معا في ظرف الابتلاء بتحقق موضوعيهما ليدعوان إلى تحقيق متعلقيهما معا في وقت واحد. وعليه فلا بد من صياغته القيد والشرط بحيث يرفع هذه الغائلة فحسب، ولا نحتاج بالمناسبة إلى تقييد خاص من قبل المولى، لأن الموارد التي يكون القيد اللبي فيها واضحا وبديهيا، والقيد هنا يعتمد على استحالة التكليف بغير المقدور، لا يحتاج المولى فيها إلى التنصيص على التقييد تعبدا، ومن هنا ذهب القائلون بالترتب إلى بداهة الشرط المنتج للترتب، فأفادوا أن التكليفين المتضادين اتفاقا، لا بالذات ولا بالعرض، بشكل دائم إما أن يكونا متساويين في الأهمية أو يكون أحدهما أهم من الآخر، فإن كان أحدهما أهم من الآخر كان التكليف بالأهم مطلقا حتى لحالة الابتلاء بالمهم معه، وكان التكليف بالمهم مقيدا بعدم اشتغالي بالأهم، بحيث لو كان فعليا في حقه وذهل أو غفل عنه، أو كان فعليا ملتفتا إليه وقرر عصيانه، فإن شرط التكليف بالمهم وهو عدم الاشتغال بالأهم يكون فعليا ومتحققا، فيكون المهم والحال هذه مأمورا به أمرا ترتبيا، وهذا الترتب من أحد الجانبين، وإما أن يكونا على درجة واحدة من الأهمية كما في إنقاذ الغريقين، لدي عموم على سبيل القضية الحقيقية أنقذ الغريق مثلا، يعني ما عندنا هكذا عموم، والغريقان المسلمان يغرقان والملاك فيهما متساوي، نفس محترمة مش متساوي بالدقة العقلية، يعني متساوي بلحاظ موضوع التكليف، نفس محترمة، حينئذ قيل إن هذا القيد اللبي يقتضي تقييد إطلاق كل واحد من التكليفين لحالة ترك الآخر وعدم الاشتغال به، بحيث إذا اشتغل بالآخر بمجرد اشتغاله به لم يعد التكليف بالثاني فعليا. فيتخير المكلف في المقام تخيرا عقليا الإقدام على الاشتغال بأيهما شاء، لأن الملاك متوازي لا تضيع في المقام، فإن أحد الملاكين ضائع على كل حال، لكنه لا بعينه، بالاشتغال بأحدهما تعين الضائع فيما لم يشتغل به. فأفاد المحققون خصوصا بعد صاحب الكفاية أنه لا محذور في هذا القيد اللبي، وهو نتاج استحالة التكليف الفعلي بغير المقدور. وناقش بعض المحققين في هذا الأمر كصاحب الكفاية وبعض من تبعه، بأن هذا يفضي إلى فعلية الخطابين في ظرف تركهما معا، فعاد محذور التكليف الفعلي بغير المقدور. يعني أنقذ الغريق الأول، إذا لم تشتغل بإنقاذ الغريق الثاني أنقذ الثاني، إذا لم تشتغل بإنقاذ الغريق الأول. إذا اشتغلت بإنقاذ أحدهما انتفى موضوع الآخر، لأن قيده غير متحقق فلا يكون فعليا. لكن إذا تركت إنقاذهما معا فإن شرط كل واحد منهما متحقق، فعاد الجمع بين التكليفين مع ضيق القدرة عن الجمع بينهما، عاد الإطلاق في ظرف العصيان وهو محال عقلا. هذا المحذور عولج وين يا إخوان؟ عولج في بحث التردد. أنا إنما عم أوضح التردد اليوم لأننا بعيدو عبد عنه. وأجاب المحققون ومنهم المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه وغيره في المقام بأن هذا من الجمع بين الطلبين وليس من الجمع بين التكليفين الفعليين، لأن استحالة التكليف بالأمرين تكليفا فعليا إنما يكون فيما لو أفضى إلى طلب غير المقدور، أما في المقام فلا يفضي إلى طلب غير المقدور، لأنه بمجرد أن تنشغل بأحدهما انتفى الآخر، ما في تكليف بغير المقدور. وين تكليف غير المقدور؟ ما في تكليف غير المقدور. وبمجرد أن تعصي أحدهما كان الآخر فعليا، فإذا عصيتهما معا فتحقق شرط كل منهما. نقول بمجرد الاشتغال يبقى الشرط متحقق أم ينتفي في الآخر؟ ينتفي في الآخر، فلا يفضي إلى غير المقدور حينئذ. ولا محذور في كون التكليفين فعليين في البداية إذا لم يلزم وينجم عنهما فعلية مستمرة إلى النهاية، وهنا يستحيل استمرار الفعلية إلى النهاية. الآن الأصولي ما يشغل بالعقوبات، فليكن يعاقب على بسوء اختياره، شو المشكلة يعني؟ ما المشكلة؟ لا يعودان تكليفين يتطلبان عملا غير مقدور للمكلف، لا يعودان، لأنه بمجرد أن يتلبس بإلقاط أحد الغريقين انتفى وجوب الآخر لضيق القبح عن الجانب. مو مهم الآن، ما بدناش نبحث كل شبهات التردد. فلو كنا قائلين بمقالة صاحب الكفاية وجماعة الذين أفادوا استحالة التردد، قالوا لا يمكن التردد، أنكروه، فهذا يعني بناء على إنكار التردد التنافي بين الدليلين في إطلاقيهما، لأن التردد هو تقييد الإطلاق في كل من الدليلين، والإطلاق من دلالات الدليل الشرعي، صحيح أو لا، ومفاعيله من مداليله، فيعود الأمر حينئذ إلى التنافي بين الدليلين في مقام فعليتهما، لأن فعليتهما هي التي دعت إلى امتثاليهما بحكم انفعال العقل مع التكليف. فإذا كانا ينتهيان إلى التكليف بالمحال فهو من الحكيم محال، وبناء على استحالة الترتب أو امتناعه أو عدم القول به سوف ينتهيان إلى التكليف بالمحال، وهو محال، سببه فعليتهما معا، لأن إنكار الترتب إنكار التقييد في الحقيقة، إنكار تعقل هذا التقييد، فيتعارض الدليلان في إطلاقيهما. ومن هنا قلنا بأن العجز الامتثالي للدليلين إن لم نقل بالترتب معه سوف ينتهي الأمر بالدليلين إلى التعارض، فأول شرط أساسي للتزاحم في الواجبات المتزاحمة في مقام الامتثال أن نكون قائلين بفكرة الترتب، وإلا فإن فعلية التكليفين تفضي إلى التكليف بالمحال وهو محال، فيتنافى إطلاقا الدليلين ولا يمكن تقييدهما، لأن القائل بامتناع الترتب يقول لا نتعطل تقييدا في المقام، فيرجع الأمر حينئذ إلى التعارض. لذلك كان الشرط الأول لبناء نظرية التزاحم هو القول بالترتب، وهنا شرط ثاني قد يلتبس هذا الشرط الثاني بشرط الترتب فينظر إليهما على أنهما شيء واحد ولكنه بالدقة غيره، وسوف يأتي الحديث عنه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.